أشيخ احتفظت بالسؤال حتى نتم البحث السابق. لا قبل أن تعلق، وإنما أريد أن أقول إن هذا الذي مات ولم يحج لأنه أجل ما كان بإمكانه إلى حيث لا إمكان له، هذا خالف آية أو حديثا، آية وحديثا. أما الآية فقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة أي سارعوا إلى أعمال شرعها الله لكم وأوجبها عليكم بها تستحقون مغفرة ربكم. هذا معنى الآية: سارعوا إلى مغفرة أي إلى أسباب المغفرة. ولا شك أن الحج من أعظم الأسباب التي بها يستحق القائم به مغفرة الله، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن المسارع إلى الحج مسارعة إلى المغفرة، فالذي لم يسارع إلى الحج وهو مستطيع فقد خالف هذه الآية الكريمة، كما أنه خالف الحديث الشريف ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل فقد تضل الضالة ويمرض المريض. يومئذ كانوا كما تعلمون وسيلة السفر في الغالب إنما هي دواب، وأعمها استعمالا الإبل لأنها تتحمل المشاق والمسافات البعيدة والطويلة. فيقول الرسول عليه السلام: فقد تضل الضالة، بيكون أنت عندك ناقة أو جمل وما هي حالك أنك تحج عليه أو عليها، وإذا بك تصبح يوما فتجدها شاردة أو شاردا، هات بقى وين الوسيلة اللي ادخرتها وتباطأت في استعمالها. يقول الرسول عليه السلام: فقد تضل الضالة، فقبل أن تضل الضالة عجل بالحج عليها إلى بيت الله الحرام. وأكثر من ذلك، يمرض المريض، أنت بتكون سليم قوي البنية تستطيع أن تحج هذه السنة، فتقول سوف وسوف تسوف، فيأتي العام الثاني وأنت مريض عليل ما تستطيع أن تحج. لذلك قال عليه السلام: من أراد الحج فليعجل. إذن الذي يسوف في الحج ويتباطأ فيه هو مخالف للكتاب والسنة. أما سؤالك، إذا كان هو يرى المذهب الذي يجيز التراخي في الحج، فنحن نجيب جوابين اثنين. أولا، نحن لا يجوز لنا أن نكون عونا على الخطأ، فإن كان هو يرى هذا ومات على هذا فنحن لا نفتي فتوى تخالف الصواب من المذهب وهو التعجيل في الحج. الشيء الآخر، أن الذين يرون التراخي بالحج، فهل معنى قولهم هذا أنه إذا مات بسبب التراخي فلم يحج أنه يموت غير آثم؟ هذا في الحقيقة لا أستحضر الآن، لكن استبعد أن يقولوا إنه مات غير آثم. فإذا إن قالوا كما نعتقد أنه مات آثما فقد التقوا معنا، وإن خالفونا فلسنا بالمكلفين أن نفتيهم بفتاوى تخالف ما عندنا وتوافق ما عندهم.
ابن جفان من يرى رأينا
الصالح. هذا هو الجواب، أعطيتك الجواب. ايش هي الأضحية يا أستاذ؟ إذا أوصى الموصي بأضحية تذبح من ماله فهي طاعة يجب تنفيذها، وإذا أوصى بأضحية تذبح على حساب غيره فهذا اعتداء على غيره فلا تنفذ. وإن كان تطوع ناس بالأضحية عن روح فلان ففلان المضحى عنه لا يصله شيء من هذه الأضحية، ذلك لقول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم وفي رواية الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فما دام أن هؤلاء الذين ضحوا عنه ليسوا بأولاده فلذلك فهذه الأضحية لا يصل منها إلى المضحى عنه شيء. أولاد ضحوا فقد أعطيتك الجواب، فهو لا من كسبه، الولد من كسب أبيه، ما دام هي جائزة فأكلها جائز. فأنت لما تقول أضحية يعني ضحوا بها في العيد ولا بغير أيام العيد؟ الأضحية في العيد حكمها كما قال عليه السلام: فكلوا منها وتصدقوا وادخروا. كلوا منها وتصدقوا وادخروا، هذه وظيفة الأضحية، فللإنسان أن يأكل وأن يطعم صدقة منها وأن يدخر لأهله. فالأولاد الذين ضحوا عن أبيهم لهم أن يأكلوا منها وأن يدخروا. نعم، كالأصل كالأصل.
هل حكم العقيقة نفس حكم الضحية؟
لا، العقيقة ليس لها أحكام الضحايا، وإنما هي عبادة مستقلة، فالذي عق عن ولده له أن يأكلها كلها هنيئا مريئا وليس عليه شيء، وله أن يتصدق بها كلها وليس عليه شيء، وله أن يطعمها الفقراء وليس عليه شيء، وله أن يدعو إخوانه وأصدقائه وجيرانه، وله أن يجمع بين كل هذه الأمور على الخيار.
يجوز فيها شيء منها مثلا الجلد في الطعام؟ لا يجوز فيها.
لا.
بالنسبة للجلد إذا أخذوا جلد فقير ما ينتفي، أنا الفقير عينته بدي أعطيه جلد، لكن أنا رحت بعده أعطيه الثمن.
ليه؟
لأنه هو مثل الطاقة الأمعاء نفسها هو ما بيستفيد منها البلد.
لا تعمل له قياسات. ليه ما أعطيته الجلد هو يبيعه ويستفيد؟
هو طيب إذا ما بيعرف
يبيعه، ما بيعرف خليه يتعلم مسكين.
أحيانا يكون مريض يعني هو جالس
في البيت، يعطيه أنت ملكه إياه وبعدين يخلي وكلك أنت إنه تبيع له.
طيب
أمعه
هو كمان نفس الشيء بدي أعطيه هو يبيعه؟
أنو الأمعاء؟
أمعاء
اي نعم يعطيها اذا كان هو بيقبل يعطيها، شو المانع؟
طبعا هي صعبة يعني هي كأمر انه تنهدى بشعة يعني
كان الصدقة رجعت هدية. هلا
صدقة انا اخبر صدقة يعني طاعة ومصاري.
اذا كان صدقة شو الصعوبة في الصدقة؟
طبعا صعب يتقبل.
طيب ما يتقبلها شو ضرر انت؟
طيب شو بتايفة بعدين؟
تصفل يا بياخذها انسان يا بترمي الكلاب يا الى
غيره.
هو اخي بيبيعها
يعني
هي صعب يستطيع الواحد يستطيع فيها. أخي أنت ما بصير تجي تعطي أحكام من عندك بالصعوبة، هاي الصعوبة بتغير لك أحكام الشريعة.
معنى إنه
يعني مثل واحد بدك تعطي صدقة صعبة والله عليه نفسه ما بتقبل صدقة.
مع السحور هي.
لكان شو بتساوي؟ واحد نفسه عفيفة ذكية شو بيقولوا عزيزة عليه ما بيقبل الصدقة. زكاة مال مثلا شو بتساوي بقى انت؟ بتلف وبتدور لحتى تتجاوب مع نفسه. لا، اللي بده يقبل الصدقة يقبلها صدقة، هكذا الحكم الشرعي. بعدين هو يتصرف فيها كما يشاء. ليش تفرض عليه انت فرض نوايا معينة؟
هل صح للعقيقة عدم كسر عظام او كسر؟
لا ما صح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السن في له حكم في العقيقة؟
طبعا يعني هو اوصى من ورثه الى اضحيه من يجوز شرحنا انفا
الوصيه.
لا
اوصى الوصيه
اضحيه ومنها اضحيه. فهل اضحيه ضحى بها الموصي الموصى بها؟ هلا هو ياكل منها. هذه خمس ساعات. طيب الأضحية نفسها شو حكمها؟ ذكرنا آنفا.
السلام ضمن الوصية. يا محمد اسمح لي سؤال، ما الأضحى يوم العيد؟
لا
بعد الصلاة مباشرة أنواع الأحياء لا
الأحياء
ممكن هو مسألة كبيرة إنه الزحل والذبيحة بعد
هو سمى رسالة عنها أبو رضا.
إيه سمعت إنه هاي تسمى أضحية وبسم
الله
الله أكبر بعد
صلاة
العيد.
ليش أنا قلت إنه الأضحية اللي سأل عنها أبو رضا هي في أيام العيد حتى أعرف إنه هي أضحية؟
أنا سأل خليل على الأموال أضحية. هاي سؤالي أنا. فهو سمى أضحية فهل يشرع بعد موته للميت أن تسمى أضحية ويعمل فيها كما يعملون
الأضحية؟ من الذي يذبح عن الميت أضحية في يوم العيد؟ السؤال الذي تعنيه هو ولده أم غيره؟
ما أنا ولده، لكن وصى من ماله أنه يسمح بذبيحة.
طيب هذه وصية معصية ولا طاعة؟
لا طاعة، بس هل وصية هذه هل يطلق عليها أضحية؟ لأنه ميت الرجل، هل يطلق عليها أضحية ولا صدقة من الصدقة لما عاد وصية من قبلها
الزيت؟ إيه لكن هو لما بتكون وصية تذبح عن أضحية، شو معنى أضحية؟ تذبح في أيام عيد الأضحى.
هل هذا مشروع على الميت يوم الأضحى؟
شو مثل إذا أوصى
أنا غريب عنه أنا ولد
مثل إذا أوصى أن يحج عنه شو الفرق بين هذا وهذا؟
أنا
بعرف الأضحية عن الأحياء. يعني شو تعرفه؟ شو بدي أنا أعرف؟ والحج كمان تعرفه عن الأحياء.
كل بيت مسلم حي أضحية، وهذا اللي كان محمد صلى الله عليه وسلم على الأموات عند الصدقة الواقع. وأما سميها أضحية
أضحى للحي،
هذا عن محمد وعن آل محمد.
أنت تعرف وإله لأهل بيتي. أنت عم تعرف الحاجة، عن محمد وآل محمد. آل محمد مين؟ الأحياء فقط؟
للميتين
كمان؟ طبعا آل محمد. حتى في عندك الحديث الثاني وعن من إيش؟
لم يضحى من أمة محمد عن الأحياء.
لا يعني ايضا الذين قالوا كلمه التوحيد في الحديث في الجمله اذا في السؤال
كل الصحابه عم نظرت الى
هذا مو معنى حتى الذين لم ياتوا بعد مو بس على كل حال نعم ايوه نعم يعني الحديث عام مع ذلك انا لست في صلاه الحديث الاصل في كل عبادات ان المكلف بها الاحياء والعبادات تنقسم إلى قسمين كما تعلم منها فرض ومنها نفل تطوع طيب فواجب على المستطيع كما قلنا وكما هو معلوم أن يحج عن نفسه وحج عن نفسه وكتب وصية أنه يحج عني شخص ما بيجوز يحج عنه شو
الفرق
بارك الله فيك أنا لما بسألك عن الحج قلت لي ما خالفتني أنا لعلمي أنك ما بتخالفني بهاي باخذها هاي طريقة لإقناعك في هذيك اللي بتخالفني فيها شو الفرق بين ال طول شو الفرق بين إنسان أوصى وصية ضمنها شيئين يحج عني سنة ويضحى عني 5 سنوات كل سنة أضحية. شو الفرق بين هذه وهذه؟ ما فهمت عليك شو ما فيها شيء وانت عم تخالفني فيها هذه الثانية.
احنا في نص الأضحية الأضحية أنا لا أعرف مشروع على كل بيت مسلم عن أحياءه الأضحية. وأما الميت ليس من المعتاد ولا أعلم هذا. كثير يكون إنه فيه إنه يضحى عن الميت أنا لا أعلم هذا. وأما الميت لا يضحى عنه إنما يتصدق عنه صدق. يعني ما نعلم إنه واحد حي أو رجل ضحى عن أموات قال هذه أضحية فلان ميت.
طبعاً نفسه مول أخيراً نشوف المسألة دي شو صار بيها. أنت كان البعث في رجل أوصى أن يضحى عنه شو صار بيها البعث؟ اتفقنا أنه بيجوز تنفيذ الوصية؟ اتفقنا؟ اتفقنا أنه هي
هذه الوصية
حول ولا قوة إلا بالله. لا هو واضح
لسه أنا أقصد حتى ما يكون
خاطئ
أنه هذه الوصية الوصية نعتبرها كالأمانة
طبعا.
فهل أمانة هي الوصية أوصى أن يضحى من ضمن 1000 ليرة
بأضحية؟ نعم
الأضحية. فهل يحق للوصي الموصى
يعني الموصى له
الموصى.
نعم الموصى نعم
الموصى نفسه
موكل على تنفيذ الوصية أن يأكل منها
كل منها تعتبر أمانة معه.
أنا أقول لك إذا كان معروف أنه أصل الحكم في الأضحية أن المضحي يأكل منها ويتصدق ويدخر وهذا الموصى هو كوكيل عن الموصي فله بالتالي مثل ما كان لنفس الموصي لو ذبحها بنفسه أن يأكل منها إذا شاء فالموصى أيضا أي الموكل بتنفيذ هذه الوصية من الموصي له أن يأكل من ذلك إذا شاء. اللهم إلا إذا كان نص الموصي بأنه هذه الأضحية توزع للفقراء ولا يأكل منها لا الموصي ولا أهله الأقربين إليه فحينئذ ينفذ شرط الموصي. أما إذا أطلق فحكم الأضحية في الأصل ينسحب إلى هذه الأضحية التي أوصى بها هذا الموصي.
سؤال آخر. نعم. عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمة الله التامة من غضب عقابه وشفع عباده ومن همزات الشياطين أن يحضروه فإنها لن تضر. قال وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من عقل من ولده ومن لم يعقل كتبها في صدق مع علقها في عنقه. الحديث رواه أبو داود وأشار إلى تحسينه
اللي أشرت إلى تحسينه هو الدعاء دعاء الفزع هذا لا إلى فعل ابن عمر وتعليقه هذا ابن عمر هذا لا يصح في سنده انقطاع فيه عن عنة محمد بن إسحاق لأنه هذا الحديث نفسه أي الدعاء الذي دعا به أو علمنا يا الرسول عليه السلام الفزع هو حسن لغيره لأنه له شاهد من طريق أخرى أي ولو أننا اعتمدنا فقط على إسناد أبي داود لبقي حتى الدعاء بقي ضعيفا لكن وجدنا للدعاء شاهدا فقويناه به ولم نجد لوصية ابن عمر بالتعليق شاهدا فتركناه على ضعفه في أصل السنة. في الكلمة الطيب موضح المسألة أيضا كلمة طيب عندك فيها بيان التفصيل هذا حديث على الرسول عليه السلام لا تسلم
يعني معنى الحديث لا تسلم ولا يسلم عليه
ما في شيء ماشي.
الأول الثاني أو
الأول المؤمن يوم الجمعة كمثل من حديث الحج لا يسقط من شعره ولا من أظافره. هذا حديث
مثل إيه؟
المؤمن
كمثل
مثل المؤمن يوم الجمعة الجمعة كمثل المحرم في الحج لا يسقط من شعره ولا من أظافره.
ما أعرف ما أعرف هذا الحديث. نعم ما فهمت عليك. شو بو الجنوب
يعني ما بياخذ
مثال. انت عم تسأل ولا عم تخرر ولا ايه ولا نعسان ولا ايه؟ شو عم تسألني هذا الجنوب؟
انا قرر الشيخ في الجامعة انه ما بياخذ الجنوب
يعني ما له علاقة سؤالك بسؤال شيء. الله يهدينا
وياك.
يجوز للجنوب أن يخص شعره وظفره. أنت بظهر بتقصد حديث لا تسليم ولا غرار في الصلاة. هو إلا تسليم ولا تسلم عليه ما في. بس مو هيك معنى الحديث.
أحمد بن حنبل يقول بأن كما
تعرف
تماما يقول لا يسلم ولا يسلم عليه.
طيب أنت بتعرف أنه ثابت في السنة أنه طيب إذا كيف لا يكون المعنى هذا معنى صحيح ويقال أنه في سنن داود حديث معناه كذا وكذا
صحته صحيح.
الله الله يهدينا وياك. أخي لا تسليم معناها أنت ما بتسلم وهذا مجمع عليه. أما أنه لا يسلم عليه شو بدي بأحمد؟ أنت عم تسأل عن حديث مو عن أحمد.
قال أحمد لا يسلم ولا يسلم عليه أو لا يسلم ولا يسلم عليه.
أنا شوف شو صار تطور طور الحديث من حديث الرسول إلى كلام أحمد. نعم إذا سمعت يكمل الشيخ هنا احفظ سؤالك. نعم
الدخول بالأمهات حق البنات والعقل على البنات حق الأمهات. هل هذه
القاعدة صحيحة؟ ما فيها خلاف بين العلماء ما في ما علمنا. نعم
كم
المسافي في القصر؟ الله يعيننا المسافي. هذا بحثنا اي بحثنا يا شيخ بدنا نعيد بقى الموضوع من اول
ملخص
ما في مسافي للسفر. اي سفر اي سفر يسافره المسافر فهو مسافر بجزء له القصر بل يجب على القصر وبيجوز يفطر في رمضان ويقضي فيما بعد ذلك أي مسافة كان أي مسافة كان ولكن لازم يكون مسافر. من هو المسافر؟ هو الذي يستعد استعداد المسافرين. وكنا ما نحكي هذيك الساعة واحد ممكن ومعنا واحد إجا معنا من حماة حاضر موجود إجا وأراد بدون ما تفضحه يا أخي
معروف
فإجا معنا نحن ونصلي قصر هو سأل وبحثنا في هذا الموضوع. فأنا أرى الحموي جاي للقرية إما ليجلس مثل المجلس ثم بعد ساعة ساعتين يرجع لبلده هذا مو مسافر. ليه؟ مو لأنه ما قطع مسافة 80 كيلومتر أو 3 أيام بلياليها كما يقول بعض المذاهب وإنما لأنه هو مو مسافر ما استعد استعداد السفر. فكل إنسان بيخرج من بلده واستعد وأخذ أهبته لسفر سواء كان قصير أو كان طويل أو مسافر. هذا الجواب ملخص ما جرى في المجلس قبل تشريفك. غيره عندك شيء ولا أنت خلصت؟ هات
سؤال
فضل.
أنا رجال مطعم على الحصدات وبسطل زرعين وبدي فرق زكاة ما بسطل طيح فرق الزكاة إلا ما أجي من الحصد فأجي لها لفرق من الحصد.
ما تستطيع تفرق الزكاة؟ نعم
نعم نعم
عليه زكاة. نعم
نعم مين
ما بيصرف زكاة
أرضه
إيه ما تستطيع طال الزكاة لإمتى؟
بعد ما أجي من
الحصاد. يعني قديش؟
شهرين يعني شهرين شهر ونص شهرين شهر ونص.
ليش ما تستطيع؟
لأنه عندي حصاد طيب بدي أحصد زرعي وحطه بالبيت
وبدي اطلع مع الحصاري لحتى اجي اخلص شغل مع الحصاري لحتى ارجع اشوف الفقراء واستطيع التفريق لحتى اشيل برا فلوس. فاذا كان بدي وقتي واعطي الزكاه على جنب واجي افرق لهذا اللي يستحقه بدي اعطي الشيء لحق في شغل الحصاري ما حد بيشت
مطرح الحصاري. طيب معناها أنت الزكاة اللي بدك توزعها
نعم.
ما ميزتها ولا فصلتها أيضا؟
نعم.
ميزتها؟
نعم.
عم يقول هون جماعة ما ميزتها.
يعني سواء كل سواء. الحب الحصاري يعني الحب عصيب شوالات
عدد شوالات. نعم.
عدد شوالات إيش بيجي المستهلك؟
طيب.
عصيب بالضبط.
طيب.
وبدي طالع منه 110.
كي لما بدك طالع الزكاة بتطالع من اللي بقي عندك ولا منين بتجيب الحبة اللي بدك توزعه؟
من اللي بقي
عندك.
أو هو بيجيب تشويه ومن الحصاري بسهل بعيد حصاري.
ما فهمت أي أو شوي؟
لما نحصى على طرف إلا بالمية عشرين بالمية طلع 30 شوال 40 شوال كذا شوال
هذا اللي سألتك عليه
على الباطل من الحصاري بشيلهم
وحطهم
على جنب من نفس الزرع بالزرع
بعدين
بتوزعهم بعد ما صار الحصاري يشوف الفقراء كذا يستحقوا ووزعهم هل تأجيل هذا الخير في شيء؟
ما في شيء لكن
نعم.
نحن بحثنا ذيك ساعة بحث يشوي هذا قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة
نعم.
من ربكم
نعم.
فأنت حسب ما عم تقول أو أقول لبعض الأخوان أنت عم تخرون يمكن بعد شهر لشهرين لحتى ايش تتفرغ للفقراء والمساكين وتوزع الحب اللي فرسته لهم انت يعني ضامن اخذ سند من رب العالمين انه راح تعيش لبعد شهرين وتتمكن من توزيع الزكاة ما بتعرف وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فمن اجل ذلك من اجل الانسان يجهل أجله طويل ولا قصير يجب المسارعة إلى القيام بهذا الواجب كنا نتكلم عن الحج إنه في ناس يجب عليهم الحج السنة بيقول لك إيه تاني سنة إيه ثالث سنة ليش مو فاضي مجهول الرجل وشغل الدنيا لا ينتهي تاني سنة وثالث سنة ما بيشوفوا الناس إلا هذا الإنسان مات وما حج إلى بيت الله الحرام هذا عم يصير ولا لا؟ طيب فإذا بدنا نحن نكون على ضمان إنه الحرب اللي فرزناه ما نفاجأ بمجيء الأجل ويبقى الزكاة في رقبتنا ونلقى الله عز وجل مخالفين لأمره وآتوا زكاته يوم وآتوا حقه يوم حصاده ولذلك فلا بد إذا كان عندك ضرورة للتأجيل لابد من اتخاذ احتياطات بحيث انه الزكاة فعلا توزع
نعم.
فاذا كان يفعل هذا فهو جائز
الاحتياط يوصي ناس
ايوه وصي ناس ابنه ولده
يعزله على جنابه ويقول هذا
ايوه
ليش ناس تكون عارف الفقراء انت من الاول
نعم نعم.
ما بين كانت عارف الفقراء من الاول بنفس اليوم اللي حصلت فيه توزع فيه
يا اخو يعني انا بالقرية هنا نعمل نعمل لجنة في المسجد مثلا يا اخوان تعالوا كم في فقير؟ لا انسان
فقير
هذا
عنده
5 هذا 10
هذا عنده 7
هذا فقير
مو فقير
هذا عنده كذا فهذا
رأيه
هذا
يأثر
عليه
شو
هذا
يا
شرعي
الفقر؟
عملهم
من الأول
هكونا
عاملين
استاذ
انه
في
طريقة
موهب الحصاد موسم الحصاد قبل الحصاد موسم الحصاد عم نعمل بدأنا بالحصيد بنجهد الفقراء بنسجل اللي محتوى الفقراء هكون عرفناهم
نعمل بيت ونعمل
بعدين الإمام محصور هذا الفقراء
على قدر ما صار عليه شيء في مكون على كل حال يا استاذ يبقى امر الله ساري ولا مغفره هذا ماشي ماشي
حق الفقير مضمون بس بعدين شو بصير
المسارعه يعني في على شيء في ضمان وصول الحق حتى نخلص من اثم عدم اخراج الزكاه وفي المسارعه اي اخراج الزكاه باقرب وقت ممكن هذا يجب الاحتياط للاسراع والاختراع اللي عم يخدمه الاستاذ علي اختراع وجيه يعني قبل الحصاد جمعه بجمعتين اجتمعتوا انتوا اهل الراي والمعرفه بالبلده واهلها وفقراءها فعملتوا قائمه طلع حق الفقير بعد شو انتهيت المشكله، ما عاد بحاجه لبحث تفتيش.
قد يكون هو بحاجه اليك ايضا. يعني واحده عنده
قال لي تمام، قلت عليها الحصاد فيها مشكله كبير هسه على الوقت فيها. ابو رضا امتى نحن بنقدر نمشي؟ عاد الموت على ساعه يا الله. هلا الساعه 4:30 ما هيك؟ لا نحن متفقين مع
موعد امتى عند كورنيك؟ الموعد عند كورنيك امتى؟
لا نعم
لا ما بدنا نمشي ليلا يعني.
لا طبعا خمسة.
أنا خمسة نمشي.
اليوم اللي كنت معنا في القناة مشيت الساعة 11 كنت بدي أوصل قبل المغرب أهلي. تذكر أنا
الساعة 11
سافرنا في القناة. أنت اللي سألوك على عن العلة وكنا لك ابقى معنا اتغدى ومشي من هذا أوصل قبل المغرب مشان
الطروخ يعني.
أيوه مشان الطروخ.
الله يدمك الحالة.
إذا سمحت يا أبو شيخ. فحديث يقول إذا أطال أحدكم الغيبة ممكن تعطينا وجهة النظر اللي أنت
أحملها
يعني.
وجهة النظر
طروق يعني.
طروق أن يأتي مسافر وأهله ليلة.
إذا سمحت شوي نعم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلة. يعني إذا كان المسافر فلا يجوز فرعا أن يأتيهم ليلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في السفر ولم يستطع دخول المدينة قبل غروب الشمس تأخر خارج المدينة حتى الصباح، وبعد ذلك يأتي أهله، ذلك ليتخلص من طرق أهله في الليل. واليوم خلق الله عز وجل للناس جميعا أسبابا يسر لهم كثيرا من الأمور التي كانت من قبل متعذرة أو متعسرة، وهذه الأسباب هي حق الناس الانتفاع بها هم المسلمون. فأنا رجل في حلب وأريد أن أسافر في هذا اليوم مثلا إلى دمشق، فيجب أن أتعاطى الأسباب الممكنة ليكون سفري يوصلني إلى دمشق قبل الليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك لكي لا أفاجئ أهلي بسفري وهم في حالة نوم، في حال لا يرضاها الرجل إلى آخره. فإن اضطر المسلم للتأخر، وقد يضطر كذلك ولا يمكنه إلا أن يأتي أهله ليلا، فباستطاعته أن يرسل خبرا إما بالواسطة من البشر إذا أمكن أو بالهاتف أيضا إذا تيسر. فإن لم يتيسر له ذلك فالأولى به أن لا يطرق أهله ليلا. ولذلك فنحن في السفر الماضي كنا عند الأستاذ أبو رضا، فلفت النظر إلى أنه أنا مضطر أن أمشي على يعني بدر لكي لا يدركني الليل في دمشق وإنما قبل الليل. وهذا كله مأخوذ من نهي عليه السلام الرجل أن يطرق أهله ليلا. هذا هو المسافر.
بس الليل متى يكون؟
غروب الشمس. كما قال عليه السلام إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل.
إذن
غروب الشمس.
يقول أمهل حتى ندخل ليلا أو عشاء ثالث من غزو المرضوان. وصلوا بعد الظهر أو بعد العصر يعني في النهار. وقال لهم أمهل وخيم جنب المدينة وقال أمهل حتى ندخل ليلا أو عشية أو عشاء ليلا أي عشية أو عشاء أو
عشية.
فشو معنى ندخل ليلا؟ يقول أن الحجر إنه من المغرب في قريب العشاء هذا لا يعدل،
لأن العتمة ما يكون سبب الأرض، يكون ابتداء العتمة من العشاء فقبيل العشاء.
تقدر تقدر تشوف الحديث نصه هي عشية ولا إيش؟
أن هناك حديث أن اثنين من الصحابة خالفا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أهلهم وجينا فوجدا عند واحد.
أي نعم.
رواه ابن خزيمة مجاب فتح الباري حين يجيك البحث كله كامل.
خالفوا الحديث خالفوا الحديث الصحابيين دول فعوقبوا بأن وجدوا مع أهلهم رجالا ورباء. نعم يعني مش ضروري يكون في حال الزنا، مهم مقدماته، والمهم في بيت الرجل كل من الرجلين رجل غريب. ما بيجوز النقطة، ما بيجوز، هذا من جملة مقاصده الإبعاد عن مثل هذا الفعل. نعم
لا يتخوله.
فضل.
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي برير، عن أبي برير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرار في صلاة ولا تسليم.
نعم.
قال أحمد: يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاب.
نعم.
هذا تفسير أحمد بن حنبل. فإله أصل هذا؟ يعني سند الحديث من أصله.
هي صحيح. ومخرج في سلسلة أحاديث صحيحة. الجزء الثاني.
الثاني موجود
هنا؟ لا تسليم يعني وانت تصلي لا تسلم.
المصلي لا يسلم.
لا يشمل المسلم؟
شلون يشمله؟ عندك احاديث كثيرة وكان يسلم على الرسول وكان يرد عليه السلام يده بالإشارة تارة وبرأسه تارة.
يعني
معنى استدل
علينا احنا اذا دخلت
المسجد نفسه السلام عليك على الرسول، هاي فهمت انه لا تسلم ولا يسلم عليك، بمعناها منع السلام للسلام
على كل حال.
فانت افهم
من احمد بن
حنبل،
انت افهم من احمد.
ليش انا
بقول رايي؟ بقول الرسول
هكذا فعل، هكذا
اصحابه. يعني هذا الحديث الاول يقول لك هذا منسوب، كما نسخ السلام كان السلام اول عليك السلام هو يصلي، يقول سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه ثلاث مرات ما رد عليه، وقال ان في الصلاه لا شغله، معناها كما نسخ هذا كما نسخ هنا.
شو اللي نسخه؟
نعم.
شو اللي نسخه؟
لا تسليم.
شو معنى لا تسليم؟
نعم.
أنا عليه. طيب فأفهم غيرك أيضا، أفهم هذا الذي فهمته.
لا غرار في تسليم ولا صلاة.
نعم. بس أنت سؤالك كان عن تفسير أحمد بينما أنت سألت عن الحديث.
حديث شو؟
الحديث
ما
تفسير أحمد،
لا غرار في صلاة ولا تسليم.
لا تسليم.
لا غرار في صلاة ولا تسليم.
أحد المفسرين يفسر لا غرار لا نقص لا في الكلام ولا في الصلاة ولا في التسليم. يعني لا تنقص لا في صلاتك ولا في تسليمك.
نعم أنا ما أقول أوردت في سجلة حديث صحيحة وبينا المعنى الصحيح منه.
لا غرار في صلاته
ولا تسليم. يغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو فيها شاك، يعني التغرير
يعني لا تشكك
الغرر لا تشكك في صلاته
ولا في التسليم.
كيف يشكك؟
هيك يعني في بعض الناس أكثر
لا تغرر في صلاته
ما أكثر
يبدو أن هذا التفسير هو الأفضل. لا غرار في صلاته ولا تسليم،
فهو
أنه مش من من التسليم في الصلاة وإنما
النقص، يعني
النقص هيك بعض
المفسرين. غرار ولا تسليم، شو هذا؟
ولا غرار. نعم. لو قال لا غرار في سبيل.
لا غرارة في الصلاة.
في تسليم في صلاة ولا تستغرار.
لا للصلاة لا غرارة
في صلاة ولا تسليم. ولا تسليم. ولا تسليم. لا غرارة في تسليم ولا صلاة.
أو في غرارة في صلاة ولا تسليم.
لا في الصلاة ولا في
السلام. ما يكون نقص لا في الصلاة ولا في السلام.
ما له علاقة يعني. الخطاب أظن ما يدريش
مين على
يسلم
يعني واحد على يصلي لا يسلم عليه فهو يصلي
يمكن الخطابي
هيك بيقول نعم
أدرابي
يمكن أصبح له روايتين ما نقلتهم
عن إمام أحمد غير ما أشكر الله شو نخلص على كل حال يرجع لل هذه الصحيحة نعم
إذا مسلم بخيل ولا مسلم فاسق خير أكرم عند الله
أيما أكرم عند الله
أيما أكرم عند الله أنا بسأل
لا أنت ما بتسأل ليش تسأل أنت محامي عنه يعني هو بيسأل نعم
مسلم فاسق وكريم
نعم
ومسلم متدين وبخيل أيهما أكرم عند الله
ولا بتقصد تقول أيهما شر عند الله هيك تقصد
هيك هذا
وشو بترتب اذا عرفنا ايهما شر عند الله المهم انه المسلم ما يكون بخيل ولا يكون فاسق بترك صلاه ومع الكرم والجود فهذا السؤال بارك الله فيك بترشح منه انك انت قاري هذاك الحديث اللي ما صح عن الرسول عليه السلام السخي السخي ايش فهيك في عدة احاديث بهذا المعنى يعني السخي حبيب الله ولو كان فاسقا هذا من جملة الاحاديث السخي حبيب الله ولو كان فاسقا والبخيل بغيض الله ولو كان صالحا هذه الأحاديث التي جاءت في هذه المعاني لا يصح منها شيء إطلاقا فبظهر أنت آري الأحاديث وعلى أساس تأثرك بها عم تسأل ذاك السؤال ولو كان يعني السؤال كان في ذلك الخطأ اللفظي المهم أن المسلم لا يكون فاسق ولا يكون بخيل أما يترى فاسق وكريم مقابله صالح وبخيل أيهما أقل شر عند الله حسابهما عند الله شو بهمنا نحن نعرف هذا ولا هذا نحن بهمنا نعرف لا تكون فاسق ولا تكون بخيل بس اي نعم
قال فهلا جارية تراعبها وتراعب قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة
مغيبة
المغيبة
هي بصير هيك وهي
نعم هنا حتى ندخل حتى تدخلوا ليلا
نعم أمهلوا.
أي عشاء فدخول العشاء بين يعني بين العصر بكرة وعشية يكون بين العصر وقبيل وقت العشاء هذا تفسير
صحيح
هذا معنى
لكن هذا الحديث أنت بتظن مخالف لحديث الطروق
لا أنا مني قلعان فيه تفسير هذا مقول بس إننا عم بيحتج علينا أنه حتى دخول ليلة
لا بس الحديث ليش عمل لك لا. ليش عمل لك انت بتظن هذا الحديث معارض لهذاك الحديث حتى نبين لك ما في تعارض لا. لانه هذا حديث معلل بعلة حتى الشايفة ايه فهذا معلول بعلة معقولة المعنى يعني مثل ما قلنا آنفا استطعت انه تعطيه الخبر يوصله خبر اذا اني راح يتهيأ ولو دخلت عليهم ليلا ما في اختلاف يعني بين هذا و خلاص واحد يلا طيب تفضل
هل يجوز للرجل اذا دخل بعد الاذان على المسجد ان يصلي تحيه
متى؟ أي أذان؟ أي أذان كان يعني سؤالك؟ جميل. أي أذان كان؟ إذا بتريد أعد علي السؤال.
رجل دخل على المسجد بعد ما أذن المؤذن.
طيب.
هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد أم السنة؟ أم يصلي تحية المسجد والسنة سواء؟
طول بالك يا أبو رضا، فهمت أنا سؤالك. هون هذا الداخل يجوز له وجه من وجهين، أحدهما جائز والآخر أفضل. الجائز هو أنه ينوي يصلي تحية المسجد وسنة الوقت، عمل واحد بنيتين. مثلا دخلت أنا في وقت الظهر بعد الأذان مثل ما أنت عم تقول، بنوي في قلبي مش بلساني، لأن اللسان تلفظ بالنية بدعة، نويت في قلبي أن أصلي لله ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت، هذا يجوز. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر وهو الأفضل،
استمرت
المصدر
ركعتين تحية
المسجد
وركعتين
السنة.
ما حكينا. إذا
ما رجع ليش حتى ما يقرين؟ ليش حتى ما يرمي عصفورين بحجر واحد؟
لازم يقرين.
مو لازم. أفضل له يعني. هلا عمل بتشتغل فيه من ساعة. اسمع يا أستاذ. تشتغل فيه من ساعة. واحد بيعطيك 10 ليرات وواحد بيعطيك 15. بتقول باخذ 10 ومين جبرني اخذ 15؟ ما حدا بيعمل هاي. هاي اذا بتصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوقت، ما عندك هذاك الوقت اللي بيساعدك تصلي ركعتين للتحية وركعتين لسنة الظهر. اهلا وسهلا. نعم وارد وارد، انما الاعمال بالنيات.
يعني إذا كان عندي 4 ليرات سوري كثير عن كذا وهي كثير عن كذا معناها
أنت فقط. لا والله ما يكون. هو ليش معناه؟
أنا أنوي ركعتين تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الظهر عم بيكتبوا خيرات من رب العالمين.
ركعات
هذا وارد. هذا ما يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ولو مرة إنه نوى سنتين معا؟ وإلا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما قال إنه يدمج سنتين مع سنتين مع سنتين. والآن بالفعل الآن لما يدخل المسجد تحية المسجد مع سنة الوضوء مع الاعتكاف مع الظهر الله أكبر.
لما جبت لك قول الرسول إنما الأعمال بالنيات ما وقفت عنده اللي شلون استدل فيه، وإنما كريت بكرة ما بتنتهي. ليش ما وقفت عند هذا الحديث تعالي هو مثلا كيف استدلت في هذا الحديث؟ كأنه في نفسك
لك عن الدليل. أنا عم بقول لك إنما الأعمال بالنيات، يعني وجهت
أنا شو عم بقول لك؟
وجهت الاستدلال بهالحديث إنه يجوز 2 و4 و6.
هيك بدك تسأل، هيك بدك تسأل.
أنا ما أعطي، أنا هذا
السؤال. أنت ما سألت السؤال.
هذا أريده الآن بيّنت السؤال.
لا أخذ
خليه
لا أخذ لا أخي أنت بتعرف حديث الرسول عليه السلام الذي يقول إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى أضعاف مضاعف، والله يضاعف من يشاء إلى آخر الحديث لأنه شاهدناه. فهذا الرجل المسلم دخل المسجد وهم يصلي 4 ركعات، ركعتين مثل ما بدي أنا وأنت، ركعتين خالصتين للتحية وركعتين خالصتين لسنة الظهر سنة الوقت، ولكن لسبب من الأسباب أتفهها وأحقرها ما نشط الرجل أنه يصلي أربع ركعات، وإنما قارب مذهب ذاك الأعرابي. والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، أقول قارب لأنه زاد راح يصلي ركعتين الرجل غير الفرد، فنوى بما هم به أن يصلي ركعتين تحية مسجد وبنيته أيضا سنة الوقت، هو فعلا ما صلى إلا صلاة واحدة. ولذلك نحن لما نفصل الكلام على هذه القضية منقول الذي صلى ركعتين خالصتين للتحية وركعتين أخريين خالصتين لسنة الوقت هذا يثاب على نص الحديث السابق، وهو إذا هم عبدي يثاب على الصلاة الأولى بعشر حسنات على أقل شيء، والصلاة الثانية عشرة أقل شيء، شو صار المجموع؟ عشرين. لكن ليس كذلك الرجل الذي صلى ركعتين فقط بنيتين، هذا يثاب عشرة زائد واحد مجرد نية فقط. ولذلك لما بدنا نفصل أيضا وبدنا نصنف منقول أعلى المراتب كل عبادة لحالها، سنة التحية أو واجب التحية لحالها وسنة الظهر لحاله، مجموع لصلاتين حسناتهم عشرون أو أكثر. مرتبة ثانية واحد بيصلي ركعتين بنيتين، مجموع الثواب على أقل المراتب 11 حسنة. آخر شيء في الموضوع بيصلي ركعتين بنية واحدة إلى 10 حسنات. لكن بعض الناس بيتوهموا إنه بيصلي ركعتين بنيتين مثل اللي صلى أربع ركعات ركعتين وركعتين لا شيء حسن، لا يستويان يعني مثلا، ولكن بدل ما يخسر النية الطيبة فيصلي ركعتين بنية تحية مثلا فقط، لا ينوي نية أخرى يكتب له بها حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل. عمل ركعتين عمل في ركعتين
لم يعملها كتبت له
حسنة. نعم
حسنا. أنا
أصليها
لكن ما صار عندي وقت وقصرت على ركعتين، هذا ما عمل لك هذا وين كتب لك سنتين لأنه ما في وقت قصر بي الوقت وكنت ساوي عمل الأربعة وقصر بي الوقت عمل سنتين، هذا صحيح الله هذا مثل ريها من كرم وفضل هذا صحيح، أما إذا ما كنت فيها
يا أبو يوسف مين بنو النية؟
أنا أحكي لك
الكتب مين بنو النية غير اللي عنده الانتباه والشعور،
كان خلال ثلاث العمر يمكن أنت بعثت لنا ورقة أطيع عن الأمر هذا كان رجل صلى الفجر معي قام صلى ركعتين بعد أذان الفجر وهنيها ثانية قام وصلى ركعتين، قلت أخي ما هذه الصلاة؟ قال ركعتين تحية المسجد ركعتين سورة الفجر، قلت له أخي حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى صلاة إلا ركعتين الفجر، فالرجل قنع وهذا وبتحرم تحية المسجد، ما يا أخي أنا عندي نص قطعي إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر، أولا دمج في ركعتين الفجر ما عندنا موت القط إلا ركعتين الفجر وإلا استثناء رسم
الزمن
نعم دعك عن الاستثناء أنا ما هذا قصدي، فراحوا عندنا إنه كل وقت الشيخ بعد كل أذان لابد من صلاة هكذا، والنص عندي موجود في بيتي محتاج
تعمل من صلاة
من صلاة تحية المسجد
اي صح
في كل اذان قلنا له يا اخي انا عندي استثناء وانا اللي نهيت ونهيته في حال تسعين رجل صلى اربع ركعات بعد اذان الفجر وعندي نص يمنعه، قال لا جبنا نص من الشيخ ناصر انه كل اذان لابد من صلاة تحية المسجد، قلت له اخي اما يقتصر على ركعتين تحية المسجد هذا بغير الصبح او على
صلاة غير الصبح
نعم ليش؟ لأن الصبح في ناس قضي
والعصر في ناس
العصر شو قال؟
لا في صلاة لا
من قال؟ من صلى أربع ركعات رحم الله عمره أن صلى أربع ركعات العصر حديث صحيح؟
ليش نبطيش ذروة؟
أنت بحتى غير رحبي
أمشان
ها؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فصلى ركعتين غير تحية المسجد جلس
غير تحية المسجد
وجلس
وجلس
نعم بلا أن يصلي الحديث الذي عنه. حديث صحيح مسلم أرمعي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر قدم في وقت الضحى وأول ما يبدأ المسجد فيصلي ركعتين. فالإمام النووي يقول عن الحديث إنها سنة السجود وليست سنة تحية المسجد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجود داخل المسجد. فإذا اكتفى إحنا اللي قلنا أن الرسول ما صلى غير ركعتين.
لأنه قدم من سفر فكان أول ما يبدأ بالمسجد
صلى ركعتين. صلى ركعتين تحية المسجد سنة سنة الصبح. هل ثبت أنه دمج يعني جمع سنة
تحية المسجد مع سنة الصبح؟ هذا السؤال يرد على كل الفرق المختلفة في الموضوع. لا ورد هذا ولا هذا. هذه المسألة من جملة المسائل التي تؤخذ من طريق الاجتهاد لأنه ما في عليها نص. يعني ما بتظن لا تظنوا أنتم لما تسألوا هل ورد الدمج استرحتوا؟ لأنه كمان خصمكم يقابلكم هل ورد عدم الدمج؟ فجوابكم مثل جوابنا وجوابنا مثل جوابكم. ليس عندنا لا في هذا الحديث ولا في غيره أن الرسول عليه السلام دمج أو لم يدمج، ما في عنا. فهي تؤخذ بطريق الاجتهاد والاستنباط. لما بيكون في عندنا حديث دمج ما بيقعد أبو يوسف يتكلم في الموضوع إطلاقا، ولما بيكون في الحديث أن الرسول ما دمج ما بيتكلم كمان الألباني ولا كلمة واحدة. لكن القضية أنه ما فيها نص، وإذ ما فيها نص لذلك لازم المسلمين كما كان الصحابة رضي الله عنهم قديما وكما ينبغي أن يكون عليه السلفيون بصورة خاصة حديثا، أنه إذا كان ليس هناك نص في مسألة فما لازم يوجد شوشرة ونزاع بين الشخصين أو الجماعتين المختلفتين في القضية. وإنما كما ينقل عن حسن البنا رحمه الله ألقي كلمتك وامشي، بين يا أبو يوسف شو عندك ولا توقف تتعربش فيها، بين يا ألباني شو عندك ولا تتعربش فيها ولا تمسك، ثم الله عز وجل يهدي لنوره من يشاء. فنحن وجهة نظرنا في الموضوع وهو وجهة نظر كثير من أهل العلم اللي يجوزوا دمج نيتين في عملية واحدة، أنه يثاب على هذه النية التي استعبرها في ذهنه، لأنه لو أتيح له أو لو نشط لذلك لفعل هذه النية فكتبت له 10 حسنات أخرى. هذه وجهة نظرنا نحن وليست ملزمة لغيرنا إطلاقا، ولا نحن منخاصم عليها ولا غيرنا يجب أن يخاصم فيها أبدا. وجهة نظر هذا فيما يتعلق في المسألة السابقة. أما موضوع تحية المسجد فأبو يوسف مخطئ أشد الخطأ في هذا الموضوع، لأنه أخونا ناصر هنا عارضه، ولكن يجب أن نتروى في أن نفهم بعضنا البعض. لا توصي حريص يا أستاذ، أنا أتكلم أنا أقول أنه هو عارضك بأن الرسول عليه السلام قال لا صلاة بعد العصر، مثل ما قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فأنت نفيت بحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر أن يصلي صلاة اسمها تحية المسجد وتعتبر عند بعض الفقهاء من ذوات الأسباب. نفيت بهذا الحديث تحية المسجد لأنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر. طيب، فتنفي إذن، هذا كلام الأستاذ هنا ناصر، تنفي إذن أن رجل دخل بعد صلاة العصر المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. ترى هذا الذي سبق إلى ذهنه صحيح؟ أي تنفي أنت أيضا تحية المسجد في وقت الكراهة أي وقت كان سواء أرجوك تجاوبني. لما بكون أنا معك في خلوي مشروع على الطواف
خذ مجدك في الكلام الفاضل، لكن في عندنا ناس بدنا يفهموا منا شو عم نحكي لأقرب طريق. فلا صلاة بعد العصر مثل لا صلاة بعد الفجر. فهل أنت تنفي تحية
المسجد؟
طيب انتهى.
لكن ليه؟
طول بالك لا تمسك خطأ بخطأ من عندك. هذا أخطأ كان لازم ما يتكلم. المقصود ما دام انت بتقول تجوز صلاة لها سبب بعد العصر، كذلك تجوز صلاة لها سبب بعد الفجر.
هذا صح، هذا صحيح، لكن يرد عليه إشكالين. الإشكال الأول، ورد في السنة ذوات الأسباب تصلى بعد العصر، وأما الفجر لم يثبت لي قط وله الساعة هذه إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة بعد أذان الفجر صلى 4 ركعات.
وين ورد عند بعد العصر؟
كان لا يصلي إلا ركعتين ويضطجع على شركة حتى كل ما ورد ما شفنا ما لم ينقل بعد العصر نقول إنه صلى.
شو سؤال يعني إيش عم تجاوب؟ الله يهديك. أنا إيش عم تجاوب؟ ما فهمت السؤال.
جاوب إنه عندك حديث،
عندك حديث عن الرسول صلى
في الفترة هذه.
أنا عم سلواني أكيد.
نعم.
واحد ما أوتر بجوز يوتر بعد الفجر. أنا أخرت الوتر وراحت علي نومي. ما فزت لا عم قول الله أكبر الفجر. بجوز أوتر؟
لا.
لا. مين قال لا؟
أنا
الصحابي اللي كانوا يوتروا.
أنا بعرف يصلي إذا فات شيء.
مو هذا السؤال.
إذا فات شيء من الوتر يصلي 12 ركعة من الضحى يوتر عن
الوتر في هذا
اللي عندي.
أنت عم تقول
ما عندي.
أنت عم تقول بجوز صلاة تحية المسجد بعد العصر؟
نعم.
يجوز تحية المسجد بعد العصر إلى متى؟ إلى قبيل غروب الشمس؟ إذا قبيل غروب الشمس. طيب في عندك حديث من رسول الله؟ في عندك حديث يا أخواننا؟ في عندك حديث من رسول الله؟
عندي
يا أخي. الله يجزيك. أنا ما عم أسألك في عندك أدلة، عم أسألك في عندك حديث من رسول فعل ذلك؟
لا يفعل او يقر السعد.
هذا سؤالك انت بالذات. انت لو عم تقول ما بيجوز اللي دخل المسجد بعد اذان الفجر ما بيجوز يصلي تحية المسجد، عم تيجي تسأل في حديث ان الرسول صلى تحية المسجد بعد الفجر؟ نحن لا تستعجل، عكسنا عليك السؤال بنفس الطريقة والاسلوب تبعك. في عندك حديث ان الرسول صلى تحية المسجد قبل غروب الشمس بعد العصر؟ في عندك حديث؟
لا ما.
فكيف أجزت ذلك؟
أجزت لأنه
فعل أمامه
وسكت عنه.
وين فعل أمامه؟ عندك حديث من تحية المسجد طائلة أمامه
على المسجد وسلم عليه دخل وصلى وخلوا
ارجع فصلي
بإنك
رفض. طولوا بالكم يا جماعة، استغلت حرارة في المسجد وهذا من عجائب قوة أبو يوسف كنا فيه كل حرارة من الأخير.
بارك الله ليش ما تتركوني أنا بيها؟
نبي نتكلم الشاب، احنا هون زين عم تتابع علينا. طبعا عليك عم الشاب
فيكم هذا
اخي. انت عم تستعجل انت عم تستعجل، طول بالك
يا استاذ.
الله يحسن حالي وحالك، طول بالك. انت عم تقول رسول اقر، عم تستعجل. وين
الحديث؟
هلا لما قلت لي في حديث بسنن داوود قلت لك ما في، ركضت رحت جيب الكتاب. جيب الكتاب هلا انه في حديث انه الرسول راى رجل يصلي تحية المسجد بعد العصر واقر على ذلك. وين هذا الحديث؟ هذا من استعجاله.
انا اقول لك يصلى بعد العصر
مو شرط. خليهم يمسكوا بالوتر. نفس الموضوع
حديث بالوتر انه اخي يثبت كلامه زواهر يا اخي كلمه ما بدي.
هلا استاذ يعني كلمه مختصر عفوا، نقدر نقول ان تحت المسجد بعد الفجر من ذوات الاسباب تصلى.
نعم خلاص طبعا. بس ما بدنا نخلوها يا اخي.
لا تفهم
ما بدنا نخلوها. يا اخي سبحانك الله بارك.
يجوز ان يصلي 4 ركعات
في اي صلاه.
انتوا هاي من ذوات الاسباب.
اذا دخل
لقد سمعنا في مراسمه عفوا كل دقيقة رسل لي
والله الأحسن
نعم وما خفضت التحية ما يكون أزيد الحديث
يكون خفضت الحديث
نعم
أفضل ركعتين الحديث
لكن شو المقصود من هذا شو المقصود منه يعني الحديث له منطوق وله مفهوم منطوق خلي ركعتين
سبب في بعض الروايات أنه رأى رجلا يضرب غلاما على وجهه فقال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته هذه رواية أخرى نعم الأولى وطوله 60 ذراعا في صحيح البخاري هذه الأخرى في صحيح مسلم وكلاهما روايتان صحيحتان وإحداهما تنفذ إلى الأخرى وتتصل بها اتصالا وثيقا يعني هذا المضروب الله خلق آدم على صورته والله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا قدمتها لأمي.
ضحي عنها بغيرها.
هي الصدقة يعني. هي بقيت عندك في البيت لبعد العيد.
لا بليت
نعم
بجيب
وزعتها تاينا فورا وزعتها أمك أنا ما أشترك وزعتها
لا طلعت وزعتها
وزعتها بقيت عندك يا بلعيد لا طلعت وزعتها وزعتها
كيف
وزعتها بلعيد إذا عيد في يوم
لا
تاينا الله يعني اول يوم ذبحت انت كانت موجودة عندك
لا
لا كان شو عزول ثاني يوم نعم شو عزول ثاني يوم راحت هي اللي رجت بالليل يعني ليلة العيد ليلة العيد نسيت
انا ذبحت نهار العيد طلعت هي ثاني نهار وسعتها
انا قلت لك في من العيد كانت عندك لا انت ولا اعطيت مشكلة
لا لا
شو بدي وزعت ما وزعت انا ما عم اسالك عن التوزيع
ما كان موجود
وقت ذبحك انت السنتين دول ما كان موجود
لا ما كان موجود
طيب اخواتك ذبحوا؟
لا
ما ذبحوا اذبح لذبيحة ولازم تسالني بقى شو بدك بيعلمك ايه وبها التسجيلي كلها كيف لازم تسلم كانت تتفكر
كانت في البيت عنده خلاص أجزأت الأضحية تبعوا عنها وكانت تضح أو خلاص
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لو كانت أمك ضحية السلام عليكم
كويس هذا من الأحاديث التي يرويها رجل اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني على الرغم من أن أبوه من كبار التابعين الثقات وهو زيد بن أسلم لكن هو الابن اللي اسمه عبد الرحمن لم يكن مثل أبيه في الثقة بل كان متهما بالكذب وقد سئل الإمام مالك عن حديث من غرائب الأحاديث فقال للسائل اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يحدثك عن سفينة نوح هذا طبعا كناية نعمة ولطيفة من الإمام مالك أنه ذاك الحديث الذي تسأل عنه هو من الأحاديث التي يرويها هذا الرجل الذي يحدثك عن سفينة نوح وبينه وبين سفينة نوح أجيال وأجيال طويلة فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا الذي غمز من قناته مالك بن أنس في تلك الرواية هو صاحب الحديث المشهور الذي نصه لما اقترف آدم الخطيئة قال ربي أسألك بمحمد لما غفرت لي قال يا آدم من أين عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوبا على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لن تقرن إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال يا آدم قد غفرت له، ولولا محمد ما خلقتك. هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المتهم في روايته، ولذلك قال فيه أي في الحديث الحافظ الذهبي في تلخيصه لكتاب المستدرك: أخشى أن يكون حديثا موضوعا. وقبل أن تتوارد علينا الأسئلة، أريد أن أذكر بخطأ شائع ومتكرر في كل صلاة جهرية، وهذا الخطأ هو أن الإمام في الصلاة الجهرية لا يكاد يقول ولا الضالين إلا ويبادر المقتدون إلى قولهم آمين. هذا خطأ، أعني هذه المبادرة وهذا الاستعجال في التأمين خطأ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وفي رواية: إذا قال الإمام آمين فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله عليه السلام: إذا أمن فأمنوا، مثل إذا كبر فكبروا، أي إذا كبر الإمام فعقبوا على تكبيره بتكبيركم، إذا أمن الإمام فعقبوا على تأمينه بتأمينكم. كذلك في حديث آخر في صحيح مسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا يجب على المصلين إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين أن يصبروا، فإن كان الإمام يجهر بآمين كما هو السنة فالأمر واضح بالنسبة إليهم في تحديد مكان تأمينهم، وذلك إذا فرغ الإمام من قوله آمين حينذاك يبدأ المقتدون بقولهم آمين. أما إذا كان الإمام لا يجهر بآمين كما هو واقع كثير من أئمة المساجد من الحنفية وغيرهم، فحينذاك لابد للمقتدي من الاجتهاد والتقدير. فإذا سمع الإمام قال ولا الضالين يقدر زمنا يتسع لقول الإمام في نفسه آمين، ثم هو بعد ذلك يقول آمين، يعني بطريقة سهلة مبسطة: إذا قال الإمام ولا الضالين، أنت أي المقتدي خذ نفس، بمقدار ما تأخذ نفس أنت بيكون هو تلفظ بآمين فتقول أنت بعد ذلك آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث في الواقع من أهل المرحبا مرحبا كيف حالك؟ هذا الحديث يبين فضيلة هذه السنة السهلة البسيطة، فإن فضيلتها أن قائلها كما أمر الرسول عليه السلام يغفر الله له ذنوبه كلها. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرت له ذنوبه. لكن مغفرة هذه الذنوب بهذه السنة لا تتحقق بمسابقة الإمام، لأنه في هذه الحالة يكون المؤمن قد سبق الإمام وعكس قول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا، ويكون قد فعل إذا لم يؤمن الإمام أو قبل أن يؤمن الإمام فأمن أنت، والحديث يقول بعد أن يؤمن الإمام فأمن أنت. لذلك يجب أن نتنبه لهذا الحديث لسببين اثنين. أولا لأنه يبسط طريقة عدم مسابقة الإمام في التأمين، يبسط ويشرح. وثانيا يحقق قول الرسول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإهتمام بالإمام ما بيكون بمسابقته وإنما بيكون بمتابعته. فأرجو أن تلاحظوا هذا وأن تتذكروا أولا لأنفسكم وثانيا لغيركم. فإني حتى الآن لا أدخل مسجدا ولا أصلي في جماعة سواء إماما أو مقتديا إلا وأجد الناس كلهم يخطئون هذا الخطأ الشائع. لا يكاد الإمام يفرغ من قوله ولا الضالين إلا ضج المسجد بآمين.
علو أمين في أدعي غير وزن بيأمن على دعائه وما بين على الإمام.
لا. في هنا فرق بين إنسان يجيب دعاء من عنده، وهذا لا يجوز طبعا لأنه اختراع وابتداء في الدين، وبين مخالفة النص وتعكيسه. فنحن كجماعة يتبعون السنة نتنبه أن هذا الدعاء لا أصل له، ولكن أولى وأحرى نتنبه لقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا سمعنا قول الإمام ولا الضالين نصبر حتى نسمع تأمين الإمام، أو نقدر إذا كان لا يجهر بالتأمين نقدر أن الإمام الآن فرغ من قول آمين فنقول نحن آمين. لماذا؟ أولا لتنفيذ هذا الأمر، إذا أمن فأمنوا، وثانيا ليستحق بذلك هذه المغفرة. والمغفرة هو أثمن شيء يحظى به المسلم في هذه الحياة الدنيا. فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا نحن عبدنا الله استحققنا مغفرته ورضاه، ولا يكون هذا الاستحقاق إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما أمرنا به. هذا الذي أردت التنبيه عليه، وأكرر بالرجاء بأن تلاحظوا هذا في كل صلواتكم حينما تكون الصلاة جهرية، حتى لا تأثموا بمخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا أولا، وحتى لا تخسروا هذه الفضيلة وهي مغفرة الذنوب لموافقتكم قول الملائكة. وما معنى موافقة المسلم للملائكة؟ معنى ذلك أن الملائكة كما وصفهم الله عز وجل بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كنا نحن أمرنا بعدم مسابقة الإمام، فماذا تظنون بالملائكة الكرام؟ أن يسابقون الإمام أم يتابعونه؟ لا شك أنهم يتابعونه. ومعنى هذه المتابعة أن الملائكة لا تقول آمين إلا بعد قول الإمام آمين،
فإذا قلنا نحن أيضا كذلك آمين تطابق تأميننا مع تأمين الملائكة، وكان في هذه المطابقة استحقاق مغفرة الله تبارك وتعالى. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. طيب تفضل. الذي تحرر معي أخيرا أن قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هو للاستحباب وليس للوجوب، ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا ركعتين بعد الوتر، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من قوله إذا كان أحدكم في السفر وخشي أن لا يستيقظ لقيام الليل والوتر فليوتر أو حديث من يحضره لفظ هذا الحديث الذي ذكرته في آخر طبعا في الصلاة، إن هذا السفر جهد، إن هذا السفر جهد يكون أمر مثقل ومتعب، فليصلي الوتر وبعده ركعتين، فإن لم يستيقظ كانتا له أي هاتان الركعتان كافيتين له، وإلا قام أيضا وصلى.
ممكن
حتى بعد
ما يصلي
الوتر هنا
وبعدين يصلي وما
يستسلم. اي نعم.
طيب. هناك وهم يعني عند الناس انه اذا نصف وانا اسمع الوهم ما اعرف يعني.
تفضل.
اذا امام سمع الركعه
الرابعه
وقام الى
الخامسه
ماذا يفعل؟
المعروف في المذاهب انه لا يتابعه. ولكن الثابت في الحديث الصحيح والذي لم يرد خلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الظهر خمسة، فتابع أصحابه ثم لما سلم قالوا له صليت خمسا، فقالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالرسول عليه السلام هنا لم يقل لهم ما كان ينبغي لكم أن تتابعوني على هذا الخطأ في الزيادة، وإنما أقرهم على متابعتهم إياهم. فنرى أن الإمام إذا قام الخامسة ينبه، فإن تنبه فبها ونعمة، وإلا توبع طوبع. ثم
يجيب شيء ساسي
لا ما بيجيب ما لا أصل هذا
ساسي
يعني صار شيء شفع هذا خلاف على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
أما إذا تنبه هو بعد أن استقام أو قام أكمل القيام لا يرجع؟
لا يرجع
حتى لو
ذاك عدم الرجوع في قيامه التشهد الأول إلى الركعة الثانية.
أما في الزيادة يرجع
إلى بد يرجع إلى الصواب.
ما دون في يسود الإسلام هناك حديث كما يقول أحد الخطباء المنافرة إنما أنسى لأشرع لكم
لأشرع
لكم أو لأشرع ما
بعرف هذا ما له أصل
ما له أصل أنا رسول ما بيسى بس الله بي نفسي أنه حتى يخلينا شلون يكون
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نعم.
سيدنا
نعم
ذكر عليه الصلاة والسلام بعد المؤامرة الخامسة
نعم
وسئل من الصحابة أن زاد الصلاة خمسة أجابهم إلى أنسى دمان فالكلام المجاوب رد كم الصلاة هذه ما كفت الصلاة
لا هي في حادثتين وهو يمكن بيقصد حادثة اليدين يا سيدي الحادثة اللي ذكرناها الآن هي كما يأتي صلى الرسول عليه السلام خمس ركعات فلما سلم قالوا له أزيد في الصلاة قال لا قالوا صليت خمسة فسجد السجدتين ثم سلم ثم قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فسؤالك في هذه الجملة ولا فيما قبلها
فيما قبلها
هذا كما يقول الشافعي لإصلاح الصلاة هذا لا يضر بالصلاة والحديث هذا أكبر دليل على ذلك وكذلك حديث باليدين حينما صلى الرسول عليه السلام صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلم فقال له رجل يعرف بذي اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أن نسيت قال عليه السلام كل ذلك لم يكن قال بلى قد كان الواحد مثل شيء فالتفت الرسول إلى أصحابه وقال لهم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فقام في مصلاه وأتى بركعتين أخريين ثم سجد سجدتين فكانت هذه الحادثة وسابقتها دليلا الإمام الشافعي على أن الكلام إذا كان صدر من المصلي في سبيل إصلاح الصلاة لا لغوا ولا إثما فالصلاة صحيحة وذلك لا يضر في الصحة